الآب الابن الروح القدس الإله الواحد أمين. قولي النهارده زي ما سمعتوه من إنجيل معلمنا يوحنا الساعة السادس، واتكلم ربنا يسوع عن الجسد الدم بتوعه عن سيرة التناول. وده أكتر فصل بيكلمنا ربنا يسوع عن التناول بالتفصيل. الأجانب طبعا ما ذكره معلمنا بولس بعد كده في كورنثوس الأولى 10 و11 عن هذا الأمر أيضا. أعلكوا تقرأ في هذا الفصل كلام ربنا يسوع أن جسدي مأكل حق ودمي هو مشرب الحق. ومعلمنا بولس في الكلام بتاعه كلام مهم جدا برضه، ونحب نقول عشان تكونوا يعني واضح هذا الأمر بالنسبة لكم. يقول في كورنثوس الأولى 10: كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ بعد كده اتكلم يقول: إذا أي من أكل من هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ينتحر الإنسان نفسه فكذا يأكل من الخبز ويشرب من الخمر، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. احنا بنيجي الكنيسة كتير بنتناول كتير. ايه معنى التناول؟ وقبل ما اتكلم عن فعالية التناول عاوز اقول ان عشان يتحول الخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه هناك صلوات طويلة طول القداس بيصليه، وبالذات رسومات معينة على هذا الخبز بالذات وعلى هذا الكأس بالذات من بداية الصلوات، ونيجي بعد كده نرشمها مرة أخرى عند حضور الروح القدس ونقول روحك القدس يحل علينا وعلى هذه الأسرار، يحولها وينقلها إلى جسد وإلى دم إلى آخره. يعني مش اي اربانه موجوده في اي حته ممكن تتحول، ده في صلوات خاصه لاربانه معينه في كاس معينه ايضا لكي يتحول هذا الخبز بالذات، الخبزيه ديت وهذا الكاس بالذات الى جسد المسيح ودمه وتصير جسد المسيح. دي المعجزه المذكوره في كل يوم في كل قداس، نحضر نهايه وناخد هذه المعجزه ازاي ربنا بنفسه بيحول هذه الاسرار لكي تكون جسد دي ودم دي. نسيب النقطه دي. ايه فعاليه التناول بالنسبه لنا؟ على الاقل في يوحنا 6 اللي بقول لكم على هذا الفصل بيتكلم عن 3 امور مهمه جدا. اول حاجه ربنا يسوع انا يقول انا خبز الحياه. انا خبز الحياه. يقول الواحد حياه من العالم. يقول من ياكل منه الانسان لا يموت. يحيى بالابد. من ياكلني يحيى بي. يعني زي ما الجسد له طعام الروح ايضا لها طعام. ودي تورينا فكره قد ايه احنا مقصرين مع الروح بتاعتنا. يعني الانسان فيما يفكر كده ويسال نفسه كم مره باكل في اليوم الواحد؟ كم مره باكل في اليوم الواحد؟ هو طوله 3 مرات. انتوا عايشين في الخمسين وعارفين بنعمل ايه في الخمسين. في كل أكلة باكل كم سنت؟ كم سنت في كل أكلة؟ في كل مرة باكل إلى أكثر من الشبع، أكثر من الاحتياج، الواحد أنت تعبان. لكن بالنسبة للروحيات بتاعتنا، إيه طعام الروح؟ ممكن الواحد يكون بالجسد في منتهى الصحة، منتهى النشاط، منتهى الحركة، وبعدين ربنا يقول لي زي ما قال لواحد زمان: لك اسم أنك حي وأنت ميت. إيه الروح اللي فيك؟ إيه الحياة اللي فيك؟ عشان كده ربنا زمان قال كلمة: قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، في طعام آخر للروح، إما بكلمة تخرج فم الله اللي هي في الكتاب المقدس الكلمة المقروءة، أو الكلمة المتجسدة على المذبح اللي هي قال عليها ربنا يسوع: أنا خبز الحياة، من يأكلني يحيى لي. ولذلك من الناحية السلبية ربنا يسوع في نفس الفصل يقول: إن لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليست لكم حياه فيكم. يا ريت نكون بنتناول في فترات متقاربه، الشخص اللي يتناول في المناسبات ولا بين فترات متباعده ديت ايه الحياه اللي فيه؟ في الحاجة الأساسية اللي بتحصلنا ضد حروب الشيطان أن يكون ربنا يسوع ساكن فينا متحدين به أو حالل فينا. الحاجة الثانية ربنا يسوع يقول من يأكل جسدي ويشرب دمي أقيم في اليوم الأخير. أقيم في اليوم الأخير يعني لا حياة أبدية ولا أقيم. طبعا كلنا هنقوم في اليوم الأخير، كل البشر هيقوم. نتكلم عن الكرامة بتاعت الأبرار المرسولين بدم المسيح يقومهم عشان يخش معاه الملكوت عن طريق الدم المغسولين دي. لما تتذكر في سفر رؤيا يوحنا الحبيب لما شاف ناس في الفردوس يسأل الملاك اللي معاه يقول له مين دول وجم منين؟ فاكرين الرب كان ايه؟ رد عليه الملاك وقال هؤلاء الذين غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الخروف، ليست هناك وسيلة لمغفرة الخطايا وغسل الثياب الروحية بتاعتنا إلا دم المسيح. كل ممارساتنا الأخرى صوم، صلاة، خدمة، عطاء، كل ممارساتنا مجرد أنها بتعطي استعداد عشان خاطر نتناول جسد المسيح ودمه، لكن الذي يغفر دم خطايانا هو دم المسيح فقط. وكان هذا الأمر بيرمز إليه من زمان خروف الفصح بتاع موسى النبي. ربنا أمر الشعب عشان الملاك يهلك الآخرين وما يعبرش يعبر الهلاك عليهم، قال لهم اعملوا خروف بمواصفات معانا واذبحوه وحطوا من الدم بتاعه على العتبة العليا والقائمتين بتاع الباب. وبعدين يقول فأرى الدم وأعبر عنكم. إيه لازمة الدم اللي على الباب؟ ما ربنا عارف الناس دول مؤمنين ولا لأ، لكن تعبير وشهادة أمام الكل مش بس أمام ربنا أن داخل هذا البيت في أشخاص يؤمنون بفعالية الدم، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وبعد كده جت الذبائح، كل ذبيحة كان لها رمز معين بالنسبة لذبيحة الصليب، ذبيحة الخطية والإثم والسلام وتقديم القربان، كل ده والمحرقة كل ده كان لها، كل واحدة لها جانب في ذبيحة الصليب. لما جه المسيح وتم كل هذه الأمور كانت بتعد الناس لعقيدة الفداء والكفارة. يعني ايه الدم؟ يعني ايه الخطية ثمنها موت؟ يعني ايه واحد يفدي انسان اخر؟ كلها كانت عن طريق الذبائح. ولذلك قيل ربنا سأل يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا في متى 26-26. عدم التناول معناه واحد يقول انا ما عنديش خطية محتاج عليها مغفرة، او ان بيستهين بدم المسيح. وهنا قال معلمنا بولس تعبير صعب جدا في رسالة العبرانيين، يقول من خالف ناموس موسى فعلى ثم شاهدين او ثلاثة يموت بدون رأفة. اللي خالف وصية وصايا موسى بس كفاية 2-3 شهد عليه يموت بدون رأفة. فكان عقابا اشار يتجنون يكون مستحقا من داس ابن الله وحسب دم الذي قدس به دنسا وازدار بروح النعمة. واحد يقول لي رب مش عايز الدم بتاعك، انا مش محتاج بالدم بتاعك، ايه العقوبة بتاعتي تكون في اليوم الاخير؟ انا عايز بس واحد كان يتناول كده يفتكر كم نقطة ثورية. اول حاجة اللي بيناولنا ده مش ابونا فلان، مش ابونا فلان، اللي بيناول المسيح نفسه ما زال ايده ممدودة لكل نفس فينا، زي ما قال التلاميذ زمان خذوا كلوا خذوا اشربوا، ايد المسيح غير المرئية اللي بتناول كل واحد فينا. ياريت اللي اتنين يقول اشكرك يا رب اللي اديتني البركة دي ولسه تجعلني مستحق هذه العطية التي لا تقدر. واللي مش بيتناول يفتكر كم مرة ربنا مالت ايده ليه وبيغير ظهره كده يمشي قد ايه حضرنا قداسات ما تناولناش. على فكرة زمان في الكنيسة الاولى ما كانش في حاجة اسمها قداس المتفرجين، ما كانش في حاجة اسمها قداس المتفرجين، كان كل اللي في الكنيسة لازم يتناول. كان في قداس الموعظين لغاية القرايات ما تتقري والانجيل يتقري، بعد كده الموعظين دول لسه مش مؤمنين ما خدوش المعمودية يخرجوا بره الكنيسة وتتقفل الأبواب ويوجد هناك واحد بدياكن بكتازيف بدياكن زمان يحرس الباب، لا حد يخرج ولا حد يدخل. وبعد كده جميع من في الكنيسة يتناول. دلوقتي بتشوف ناس كتير موجود مش بتناول. ونفتكر أيضا في هذا الأمر قد ايه ربنا قال لتلامذته شهوة اشتهيت ان اكل فصح معكم. صعب لما ربنا يقول بشتهي شيء نفسي في حاجه، نفسي في يا رب ان اكل فسح معاكم. وطبعا اذا كان قال كده مع الكلام ده على الفسح، فكان وكان في التناول نفسه قد ايه ربنا بيشتهي ان كل واحد فينا يشبع بالتناول ده ويكون غذاء بالنسبه له. فربنا مش هيستفيد، لكن احنا كاولاد ليه يفرح لما احنا نشبع بيه. زي الام لما يكون عندها طفل رضيع، لو ما رضعش الطفل ده مش هتخسر حاجه، لكن هي تحس بلذه وحب وفرح لما ابنها ياخد منها الغذاء بتاعه، تبقى فرحانه ان هي بتعطي له شيء. في كمان منظر لطيف في العهد القديم، شافع اشعياء النبي كان واقف كده، بعدين ربنا تراءى له في رؤيه، شاف ربنا على العرش بتاعه وسط ملائكته القدسيه منظر كل هيبه. فبص لنفسه كده هذا النبي العظيم، وقال لنفسه ويل لي قد هلكت. ليه؟ لان انسان نادي في الشفتين وساكن وسط شعب نادي في الشفتين. مش عارف اذا كان اشعياء بيقول كده، امال احنا نقول ايه؟ فمع ذلك قال ملاك بسرعه طار من عند المذبح ده، وخد جمره من على المذبح وجه مس شفتيه وقال له العباره الحلوه دي، قال له قد انتزع اسمك وكفر عن خطيتك. ايه اللي بيكفر عن خطيه؟ ايه بينزع الاسم؟ مفيش غير دم المسيح. وكأن هذه الجمرة بتشير إلى جسد المسيح من تحت دم المسيح اللي بيه بعد ما كل إنسان فينا يتناول، يجي له ملاك يقول لنفسه عبارة دلوقتي انتزع اسمك وكفر عن خطيتك، يعتبر مغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. الحاجة الثالثة اللي قالها ربنا أيضا في يوحنا 6، يقول من يأكل جسد ويشرب دم يثبت فيا وأنا أيضا أثبت فيه. ثبات. يعني ايه ثبات؟ يعني بحب اذكر للناس دايما علاقة الانسان بالكنيسة لأول مرة في حياته. بيجينا الطفل بنعمده، بعدين نرشون الميرون، بعدين يتناول. يعني ايه الثلاث اسرار دول؟ بنعمده معناه انه بيموت مع المسيح ويقوم مع المسيح. مثال موت المسيح وقيامته. بيموت مع المسيح في المعمودية، على مثال موته ثلاث ايام في القبر، بيقوم معاه بخلية جديدة، وساعات بياخد اسم جديد أيضا في المعمودية، أصبح انقطع من شجرة آدم البشرية ملوثة بالخطية، وأصبح غصن في شجرة جديدة قال عليها ربنا يسوع أنا الكرمة وأنتم الأغصان. غصن جديد كده تحط الكرمة دي. الغصن الجديد الطري اللين ده محتاج إنه يتثبت يتربط في الكرمة دي. والسر المريض بيسميه سر التثبيت. يجي الطفل ده نرشمه بزيت الميرون، الزيوت اللي بتاخده اصلا من جسد المسيح الحنوت بتاعه زمان لما كان في القبر. نرشم الطفل بجميع الاعضاء بتاعته، بجميع الحواس بتاعته، 36 رشم. كل رشم له معنيين، ختم الملكيه ده ملك المسيح اللي مات من قبلنا، واللي عن طريق موته دخلنا في هذه العطيه. وختم التقديس، تقدست الحواس بتاعتنا، الاعضاء بتاعتنا أصبحت مقدسة بزر الميرون المقدس. بنثبته زي ما كنا بنربطه كده في قلب الشجرة الجديدة. وبعد كده ياخد أبونا نايله تطلع عصارة الحياة من أصل الكرمة إلى هذه الأغصان الجدد، وكل ما يكون فيه تناول مستمر كل ما يكون فيه حياة وثبات فيه. لكن الغصن ما يكونش فيه صلة بالكرمة الأصلية يجيب ثمر منين؟ عشان كده ربنا قال اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إلا أن يثبت في الكرمة، كذلك أنت إن لم تثبت فيه. عمرك شفت كده غصن اتقطع من كرمة ممكن يكون في حياة ولا يكون في ثمر؟ لم تكن ثابت في الكرمة لا يأتي بثمر ولا تكون لها حياة. وعبارة تانية عجيبة قالها ربنا يسوع لتلامذته، قال لهم أنا في أبي وأبي في. فدي معروفة ثابتين مع بعضهم كأقانيم، الآب في الابن. بعدين وانا ايضا فيكم. فيكم ازاي؟ ازاي ربنا يكون فينا؟ ليس لها تفسير الا عن طريق هذا التناول اللي بناخده يثبت فينا ربنا يسوع واحنا نثبت فيه، زي ما قال معلمنا بولس هذا التعبير الجميل، به نحيا ونتحرك ونوجد. ربنا موجود فينا، حالي فينا، احنا بنحيا نتحرك ونوجد بيه. جابوا مره للقديس مكارس الكبير واحده عليها روح شرير، صلى لها سنوات طويله بعد جهد كبير خالص قدر يطلع منها الشيطان ده. قبل ما يصرفها قال لها عارفه ليه الشيطان قدر عليك ودخل فيكي؟ عشان بقالك مده طويله ما تناولتيش. احنا ساعات نقول الحسد وساعات نقول العمل بتاع الشياطين، وساعات نخاف من نظرة الناس. لو فينا المسيح جوانا مين يقدر يلمسنا؟ مين؟ كل اللي عايز يشتغل مننا هيبعدنا شويه عن مصدر القوه، زي ما يكون سلك كده الكهرباء بعيد شويه عن مصدر الكهرباء. ايه القوه اللي فيه؟ اي عايز يعديه لما يكون صار في مصدر الكهرباء مفيش حد يقدر يلمسه. احنا بس مش بنكون كده متصلين بربنا، ده بيكون ربنا صار فينا واحنا حالل فينا، ونخرج كده حاملين ربنا امام الناس وامام الشياطين في هيبه في رهبه مفروض نحس بيها، حس الناس بيها. مره ربنا يسوع قال كلمه مهمه بحب اقولها لكم برضه بتلامذته قبل الصليب على طول. قال لهم ابليس طلبكم لكي يغربلكم كالحنطه. شوف التعبير شكل ايه؟ طلبكم لكي يغربلكم كالحنطه. يعني ايه يغربلكم؟ عايزين كل الشباب عارفين يعني ايه غربان ولا منكم. يعني شويه حبوب نحطها في الغربان بيحصل ايه؟ ساعات تكون حبوب ضعيفه هزيله او نحطها في الغربان تقع لوحدها كده من غير ما حد يقرب لها. حبوب ثانيه تكون نص نص احطها في الغربان، اهز الغربان ولا اضغط عليها شويه تقع لكمان. وفي حبوب كده تكون دسمه مليانه شبعانه مهما هزنا فيها مهما ضغطنا عليها ثابته زي ما هي. احنا برضه كمؤمنين اما واحد يكون هزيل وضعيف يقول لك بتناوي في المناسبات يا ابونا كل خميس عهد وكل مش عارف حد دعا في المناسبات، ايه القوه اللي فيه؟ ايه الشبع اللي فيه؟ انسان تاني يكون نص 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 نص، اي ضغط من الشيطان اي هزه من الشيطان يقع وكمان يفقد سلام وهدوء. واحد ثالث يكون باستمرار شبعان بربنا مهما كانت ضغطات الشيطان عليه، ده بيت مبني على الصخر. طيب بتشوف الاشجار بتاعتكم في الخريف في نهايه رفعت الرياح، في اشجار شويه هواء وقعوا الورق اللي فيها الاجسام اللي فيه الشجره كلها وقعت. اشجار ثانيه مهما كان في رياح تثبتها اكثر في الارض لانها لها عمق. يا ريت نكون من هذا النوع اللي بيه الواحد يكون ثابت في ربنا. انا خبز الحياه يعطى من ثلاث الخطايا، والحاجه الثانيه من ياكل جسدي ويشرب دم يثبت فيا وانا ايضا اثبت فيه. وطبعا من ثمار هذا الثبات ربنا سيقول ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. النقطه الثانيه السؤال اللي عايز اتكلم فيها، ايه الاستعداد للتناول؟ كيف استفيد؟ كيف استعد للتناول؟ لاحظوا بقدر استعدادنا للتناول بقدر استفادتنا منه. من كل بيتناول، لكن تعريف التناول تختلف من شخص لشخص. يوم خميس العهد ال 11 تلميذ اتناولوا، كلهم اتناولوا 11 تلميذ ما عدا يوسف. واحد منهم بس اللي فضل مع السيد المسيح حتى الصليب اللي هو يوحنا الحبيب. بطرس الرسول مشي نفس السكه وبعد كده انكر وجد في راح الى اخره، وكان متناول برضه. بقيه التانيين تسعه التانيين كل واحد راح حته واختبأ وخاف. كلهم متناولين. على قدر استعدادنا للتناول على قدر ما يكون في استفادة من هذا التناول. عشان كده ليس مجرد روتين أو حاجة أسبوعية، لكن يحتاج إلى استعداد انسحاق القلب والتجلي أمام الله. والأب الكاهن قبل ما يفرش المذبح في صلاة لفرش المذبح، حتى لفايت في صلاة يصليها يقول لربنا أيها الآب القدوس المستريح في قلوب قديسيه، أنت تعلم يا رب إن غير مستحق ولا مستوجب ولا مستعد لهذه النعمة، لكن بكثرة رأفاتك هبني قوة وتم السلام ينتبه. إذا كان الأب الكاهن يقول كده إن أنا لا عندي استحقاق ولا استعداد إلى آخره، فكان مكان باقي الشعب يعمل إيه؟ وبعد كده أبونا قبل ما يمسك الحمل بيغسل إيديه، مش يغسلهم بالمية، ده بيقول كده أغسل يدي بالنقاوة وأتوب بذبحك يا رب. كل لابس الدنيا دي كتعبير على حياة المكاوي اللي عايش فيها، حاجة خارجية بتعبر أو تذكره إن لازم يكون بهذه الصورة أيضا أمام الله في المكاوي والحياة الطاهرة اللي يتمثلها الدنيا البيضة. وبعد كده يجي في التناول قبليها نجسم نلاقي فيه صلاة الصلح، نتصالح مع الله، نتصالح بالتوبة إذا كانش حد تاب أو اعترف ما قدرش يتناول. بعدين نتصالح مع انفسنا، كنا في صلح مع بعضينا. والشماس فكرنا يقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. قبلة مقدسة، اثنين يكونوا مختلفين مع بعض وشاكين بعض، وهم اثنين في الكنيسة وهم اثنين يتناولوا، تيجي ازاي دي؟ انا مش عارف. وبعد كده ابونا قبل التناول القدسات للقديسين، يفكرنا مرة تانية ما كانش حد ياخد باله، ياخد باله القدسات للقديسين. ده زمان لما سامويل النبي حد يقدم ذبيحة دموية، مجرد ذبيحة عادية، قال للناس تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. مكان مكان لما يكون الإنسان يتقدم لذبيحة المسيح نفسه. واستعداد الجسد من ناحية الصوم، من ناحية الطهارة الجسدية، من ناحية نظافة الملابس إلى آخره. موسى لما راح يستلم لوحي الشريعة لوحين الحجر، ربنا قال له قل للناس، اذهب للناس قدسهم اليوم وغدا، وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، ولا تقربوا امرأة. لمجرد موسى طلع ياخد لحين الحجارة دول، ربنا قال له قدس الناس، يقعد يغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين ثلاث ايام كده في تقديس معين. ما اللي احنا نعمل ايه لما يتقدم لدم المسيح، جسد المسيح، الى اخر هذه الامور، بحيث ما يكونش هذا التناول بينونة لأنفسنا. يا ريت نفكر هذا بولس الرسول اللي يأكل ويشرب بدون استحقاق، يأكل ويشرب بينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. القديس الأنبر ويس لما كان بيجي يتناول زمان، كان يتقدم كده للتناول، يقرب كده بعدين يبعد كذا خطوة لورا، وكان كده يقول لهم مش قادر، بسر فيه هيبة فيه رهبة. الشخص اللي يتناول ده المفروض يكون احشاء من جوه، زي احشاء القديسه مريم اللي حملت المسيح في داخلها. نفس الحكايه، المفروض الانسان يكون مدقق بقدر ما يستطيع. لحظه التناول يا ريت الواحد يعني يستفيد بيها. بنمسك اللفاف وبنخبي التناول زي ما قال ربنا يسوع، كنز مخفى، كنز مخفى داخل جسد المسيح. اللحظات دي يا ريت تكون اقدس لحظات بالنسبه لنا. بلاش نبلع الجسد بسرعه، بلاش ننبغه بسرعه، لان كده في الفن بتاعته بدات ان الواحد كده يمتص. وفي اللحظات دي قولوا كل صلواتكم وكل طلباتكم وكل مشاعركم. مفيش اقدس من هذا المكان ولا اقدس من هذه اللحظه تقول فيها صلواتكم اللي انت عايزينها. حتى لو كان ابونا بيناول الدم بعديها برضه، خد الدم وخلي الجسد زي ما هو لغايه ما يمتص كده قليلا قليلا، تكون بتاخدوا بركه الصلوات على قد ما تقدروا في اللحظه دي بالذات. بعد التناول اذا كنا نستعد قبل التناول وفي هذا وقت التناول، بعد التناول ينبغي ان يكون في حرص، في حرص. يا ناس يقولوا لي يوم التناول ده ابونا بيكون دايما في مشاكل ومتاعب، وازاي امر بذرة؟ طب وليه؟ هو الشيطان له ناحيتين، اما يمنع الواحد عن الحاجة الكويسة، يقول الواحد ما تتناولش، ما تروحش الكنيسة، يقول له حاضر مش شرط، ما تتناولش، يقول له حاضر مش هتناول. لكن واحد يروح ويتناول ويحضر بدري ويستفيد، ما يسيبوش الشيطان برضه، يبقى ابحث كانك على باب الكنيسه من بره، ويخرج معاك من بره، تلاقي اي مرجزه من العيال، اي مشكله في السواق، اي حاجه، واحد ينسى كل اللي خدم من الكنيسه ونزعق ويتنرفز ونغضب. ايه اللي بيحصل ده؟ لا تعطوا ابليس مكانه. ده انا مش هقول بس على مستوى خطيه ومرجزه، على مستوى مجرد مشغوليه. يعني ايه مشغوليه؟ يعني بنيجي الكنيسة بنحضر الصلوات والتسبيح زي ما انت حضرت واتمتعت، وقداس نفسه بصلواته، وبعدين العز، ويستفيد الإنسان يطلع يا سلام النهاردة كنا في السنة، وبعدين ما تيجي نشرب فنجان شاي مع بعض، يوم الأجازة، يوم الزيارات، يوم اللقاءات، ومات خير وبركة، نروح نشرب فنجان شاي مع بعض، وحديث من هنا وكلام من هنا وأخبار من هنا. بعدين اجي اخر اليوم بتاع التناول، ماذا بقي معي من القداس والاذى والالحان والتراتيل اللي كانت كل ايه اللي بقى معايا؟ ايه اللي بقى معاك؟ الجواز واحد ايه، رحت كنيسه قابلت فلان ولا قابلت فلان، طب ربنا كان فين في الموضوع؟ عشان كده في عتاب انا بحس ان ربنا بيعاتبنا بيه كلنا بلا استثناء، انا وانت. العتاب اللي قاله مره لسمعان الفريسي، فاكرينه؟ قال له دخلت بيتك عملت لي ايه؟ نقل لم تغسل رجلي، بقبلة لم تقبل فمي، بزيت لم تغسل راسي، عملت لي ايه؟ واحنا برضه اخر يوم التناول بالليل، يجي ربنا كده يقول لنا انا دخلت بيتك النهارده، دخلت قلبك النهارده، عملت لي ايه؟ عايزني اعمل ايه يا رب ليك؟ يمكن احنا في الكنيسة بعد ما تناول جايز فكنا نشكرك يا رب على النعمة والبركة دي كلمتين، لكن بقيت اليوم مين بيفتكر انه متناول وعنده ضيف طول اليوم مشغول بيه؟ تخيل قدامك ضيف كده في يوم من الايام ربنا ترحبه بيه كلمتين كده اول ما يخش، بعدين تحط له كرسي في الانتريه ولا في الصالون وتسيبوه بقيه اليوم، لا كلمه ولا سلام ولا تحيه ولا تقديم حاجه، طول اليوم كده قاعد لوحده، هيبقى عنده بال يجي لكم مره ثانيه؟ يحصل مع ربنا كده في كل يوم تناول، ادخله عندي ربما اقول له كلمتين شكر او ما تناول، وبعد كده مين بيفتكر طول اليوم ان عنده ضيف اسم المسيح داخل في حياته؟ لكن شوف ربنا قال ايه على المرأة الخاطئة، لم تكف عن تقبيل قدمية. ريت العبارة اللي بتفتكرها طول اليوم اقول له اشكرك يا رب، مين انا عشان تخش تحت سقف بيتي؟ مين انا عشان خاطر تحل في داخلي؟ صلوات كثيرة بعاطفة ممكن تكون موجودة في هذا الوقت بالذات. الكنيسة بترتب هذا الفصل، يمكن أكثر فصل تسمعوه في الخمسين بالذات هو فصل التناول هذا في العشيات والقداسات، كتعبير على أن الكنيسة تقن المسيح موجود معانا، موجود معانا فصل الخمسين بالذات، مجلس موجود معانا وزي ما قال موجود فيكم، أنا في أبي وأبي فيا وأنا أيضا فيكم. ربنا يعطينا بركة هذا السر وتمتع به، نتذكر ما يصنع معنا في كل أسبوع لإلهنا المجد إلى الأبد.